بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي في بداية سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم، خطاب على العموم، وقد تكلمنا على التقوى في أول البقرة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه السورة، سورة النساء، سورة مدنية بالإجماع، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، وكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في المدينة. وكذلك أيضا جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الكلالة، لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها: ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ هذا كذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه: فقرأت عليه سورة النساء. وهذا أيضا كله يتضمن التسمية، أنها سميت بسورة النساء، حديث عمر: ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. وفي حديث ابن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء. فعلى كل حال هي مسمات بهذا الاسم. وذكر بعض أهل العلم كالطاهر ابن عاشور في وجه التسمية يعني بالنساء أنها افتتحت بأحكام صلة الرحم ثم بأحكام تخص النساء، وأن فيها أحكاما كثيرة من أحكام النساء الأزواج والبنات، وختمت بأحكام تخص النساء. كذلك تكرر اسم النساء فيها مفردا ومضافا مرات عديدة، وتكرار الاسم من دواعي التسمية. هذا ذكره بعض العلماء. ومما صح من الأحاديث في فضلها مضمومة إلى غيرها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من أخذ السبعة الأول من القرآن فهو حبر، بهذا اللفظ الأول. هذا قد يحتج به من يقول بأن ترتيب السور بتوقيف فهو حبر، هذا عند الإمام أحمد وغيره. وكذلك أيضا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن في النساء لخمس آيات. هذا قول ابن مسعود موقوف: ما يسرني بهن الدنيا وما فيها، وقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. على كل حال، وهذه السورة في كثير من آياتها تتحدث عن الأحكام كما هو الغالب السور المدنية، وتحدثت عن قضايا أخرى. يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم، خطاب على العموم، خطاب على العموم. لاحظ هنا أن السورة افتتحت بهذا الخطاب العام: يا أيها الناس، يعني ما قال يا أيها الذين آمنوا، مع أن الغالب أن هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا يكون في السور المدنية، وأن يا أيها الناس يكون في السور المكية كما ذكروا ذلك في ضوابط المكي والمدني، لكن هنا يا أيها الناس. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لما كان الغالب على سورة النساء مخاطبة الناس في الصلات التي بينهم بالنسب والعقد وأحكام ذلك، افتتح الله تبارك وتعالى بقوله يا أيها الناس لعموم أحكامها. والله أعلم، هذا قوله خطاب على العموم. قد تكلمنا على التقوى، التقوى كما سبق تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، كلمة جامعة تعني ألا يراك حيث نهاك وألا تفقد حيث أمرك. نعم،
أحسن الله إليكم. من نفس واحدة هو آدم عليه السلام.
نعم، هذا بلا شك بالإجماع.
نعم. زوجها هي حواء، خلقت من ضلع، من ضلع آدم.
نعم، خلقت من ضلع آدم، وليس هناك فيما أعلم دليل صريح على أنها خلقت من ضلع آدم هكذا بالإضافة إلى آدم عليه الصلاة والسلام، ولكن ذلك جرى على ألسن العلماء وأقلامهم وفهموا ذلك، أو كأنهم فهموه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف استوصوا بالنساء خيرا فإنهن أو فإن المرأة خلقت من ضلع، خلقت من ضلع، ما قال من ضلع آدم لكن قال خلقت من ضلع. قل النووي رحمه الله، وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء خلقت من ضلع آدم، قال تعالى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ضلع، هذا كلام النووي رحمه الله، يعني فهم هذا من هذا الحديث مع أن الحديث ليس فيه إضافة إلى آدم عليه الصلاة والسلام، فالله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وبث نشر.
نعم، وبث نشر، البث أصله التفريق، التفريق نشر، قال ابن كثير وذرأ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي وذرأ نشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، نشر في أقطار الدنيا. نعم،
أحسن الله إليكم. تساءلون به، أن يقول بعضكم لبعض أسألك بالله أن تفعل كذا،
أسألك بالله أن تفعل كذا. تساءلون به، يعني تساءلون بالله عز وجل، هذا قال الضحاك تعاهدون به وتعاقدون، تعاهدون به، تساءلون، تعاهدون به وتعاقدون، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، هذا كلام الضحاك، تساءلون به والأرحام، تعاهدون به وتعاقدون، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وبه قال ابن عباس وعكرمة مجاهد والحسن والربيع ابن أنس. نعم،
أحسن الله إليكم. والأرحام بالنصب عطف على اسم الله، أي اتقوا الأرحام فلا تقطعوها، أو على موضع الجار والمجرور وهو به، لأن موضعه نصب، وقرئ بالخفض عطف على الضمير في به، وهو ضعيف عند البصريين، لأن الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض.
نعم، الآن على هذه القراءة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام على قراءة الجمهور التي نقرأ بها، خلافا لقراءة حمزة والأرحام. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه القراءة واضحة بأن ذلك أعني الأرحام، معطوف على اسم الجلالة الله. واتقوا الله والأرحام، اتقوا الله والأرحام أن تقطعوها، اتقوا الله واتقوا الأرحام فلا تقطعوها، كما مضى من قول الضحاك رحمه الله. فلا إشكال على هذه القراءة. قال: أو على موضع الجار والمجرور، يعني أنه معطوف على موضع الجار والمجرور، هذا على قراءة النصب. اتقوا الله الذي تساءلون به، هذا الجار والمجرور، به تساءلون به، هذا موضعه النصب من جهة الإعراب، تساءلون به. فإذا عطف عليه الأرحام على موضعه وليس على اللفظ، على موضعه وهو النصب، نعم. وعلى هذا إذا كان معطوفا على موضعه فيكون من جهة المعنى يرجع إلى قراءة الجر، يرجع إلى قراءة الجر، يعني يكون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تساءلون بالأرحام. وكما تقول: مررت بزيد فعمر، مررت بزيد، وهنا مررت بزيد، إذا قلت مررت بزيد وعمرا، بزيد وعمرا، فعمرا هنا معطوف على ماذا؟ على زيد. لكن هل هو معطوف على لفظه أو على موضعه؟ عمرا. لو كان معطوفا على لفظه لقال مررت على زيد وعمر، مررت بزيد وعمر. لكن إذا قلت مررت بزيد وعمرا فيكون العطف على موضع زيد، على موضع زيد، لأنه مفعول به، مفعول به، من الذي مر عليه؟ هو زيد، فهو في موضع نصب مفعول به. لكن ضعف الفعل عن التعدية بنفسه، مررت فعدي بالحرف، مررت بزيد وعمرا، مررت بزيد وعمرا، يعني أصله مررت زيدا لكن ضعف الفعل عن يتعدى بنفسه. تساءلون به والأرحام، تساءلون به والأرحام كذلك. فتكون قراءة النصب هذه على هذين التوجيهين، على الأول لا إشكال، وعلى الثاني من جهة المعنى ترجع إلى قراءة الجر، عائد إلى به، تساءلون به والأرحام. فمعنى ذلك إن السؤال أيضا واقع، أو التساؤل واقع بينهم بالأرحام، يعني يقول أسألك بالله وبالرحم، فهل يصح أن يقول أسألك بالله وبالرحم؟ وإنما يسأل بالله، يسأل بالله. فبعض أهل العلم يقولون إن ذلك إنما جاء جريا على ما كانوا يتعاطونه ويتساءلون به، يذكرهم الله تبارك وتعالى بذلك، يعني بالرحم. وهنا يقول وقرئ بالخفض، يعني أي تساءلون به وبالأرحام، كما جاء عن مجاهد وإبراهيم النخعي والحسن البصري وبالأرحام. فهذه قراءة حمزة. قال: وهو ضعيف عند البصريين. أنا نقل في الحاشية أن هذه القراءة منعها المبرد يقول لو صليت خلف إمام يقرأ بالكسر لحملت نعلي ومضيت. وضعفها صاحب الكشاف بقوله والجر على عطف الظاهر على المضمر ليس بسديد. وقال الزجاج فأما الجر في الأرحام فخطأ في العربية. هذه مشكلة. هذا مثال لرد القراءة بقواعد يدعيها النحاة. ترد القراءة متواترة بسبب هذا. يقول وأنكرها ابن عطية كذلك. وذكر رد بعض العلماء على من ضعفها. الأصل عندنا أن القاعدة أنه لا يمكن لا ترد القراءة المتواترة بدعوى مخالفة قاعدة نحوية ولو كانت 100 قاعدة كما قال ابن القيم رحمه الله، لأن هذه القواعد استقرائية يستقرئون الكلام كلام العرب ولربما يستندون على أن ذلك لغة، يستندون إلى قول أعرابي مجهول الاسم أحيانا سمع يقول كذا فيقولون هذه لغة مجهول. طيب وإذا ثبت هذا بالإسناد الصحيح من كلام الله تبارك وتعالى أو ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أولى من ذلك البيت الذي لا يعرف قائله، ولذلك لا يقبل منهم مثل هذا. يعني هب أن هذا من الكلام العربي الفصيح بصرف النظر عن نسبته إلى القرآن أو إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر قول ابن مالك في تأييد هذه القراءة وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا كما في هذه القراءة. يقول أما أبو حيان فلا يكتفي بالرد على من ضعف هذه القراءة بل يرد عليهم عامة وعلى ابن عطية خاصة فيقول فما ذهب إليه البصريون وتبعهم فيه الزمخشري وابن عطية من امتناع العطف على الضمير المجهول إلا بإعادة الجار غير صحيح، بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك وأنه يجوز إلى آخر ما قال ويراجع كلامه في ذلك. وكذلك أيضا ابن حزم رد على النحاة الذين يردون بعض القراءات لمخالفتها القياس بزعمهم ثم يثبتون اللغة بما هو دون القراءة كما ذكرت. يقول ولا عجب أعجب ممن إن وجد لامرئ القيس أو لزهير أو لجرير أو الحطيئة أو الطرماح أو لأعرابي أسدي أو أسلمي أو تميمي ومن سائر أبناء العرب بوال على عقبيه لفظا في شعر أو نثر جعلها في اللغة وقطع به ولم يعترض فيه، ثم إذا وجد الله تعالى خالق اللغات وأهلها كلاما لم يلتفت إليه ولا جعله حجة وجعل يصرفه عن وجهه ويحرفه عن مواضعه ويتحيل في إحالته عما أوقعه الله عليه، وإذا وجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فعل به مثل ذلك. هذا من الرد على مثل هؤلاء، وهو مهم لأن ذلك يقع في مواضع كتب التفسير والإعراب إعراب القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. إن الله كان عليكم رقيبا، إذا تحقق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد مقام المراقبة، وهو مقام شريف أصله علم وحال ثم يثمر حالين. أما العلم فهو معرفة العبد بأن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يرى جميع أعماله، ويسمع جميع أقواله، ويعلم كل ما يخطر على باله. وأما الحال فهي ملازمة هذا العلم للقلب بحيث يغلب عليه ولا يغفل عنه، ولا يكفي العلم دون هذه الحال، فإذا حصل العلم والحال كانت ثمرتها عند أصحاب اليمين الحياء من الله، وهو يوجب بالضرورة ترك المعاصي والجد في الطاعات، وكانت ثمرتها عند المقربين الشهادة التي توجب التعظيم والإجلال لذي الجلال. وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقوله أن تعبد الله كأنك تراه إشارة إلى الثمرة الثانية، وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم، كمن يشاهد ملكًا عظيمًا فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة. وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك إشارة إلى الثمرة الأولى، ومعناه إن لم تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام المقربين فاعلم أنه يراك، فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين. فلما فسر الإحسان أول مرة بالمقام الأعلى رأى أن كثيرًا من الناس قد يعجزون عنه، فنزل عنه إلى المقام الآخر. واعلم أن المراقبة لا تستقيم حتى تتقدم قبلها المشارطة والمرابطة، وتتأخر عنها المحاسبة والمعاقبة. فأما المشارطة فهي اشتراط العبد على نفسه التزام الطاعة وترك المعاصي، وأما المرابطة فهي معاهدة العبد لربه على ذلك، ثم بعد المشارطة والمرابطة أول الأمر تكون المراقبة إلى آخره، وبعد ذلك يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه وعاهد عليه. فإن وجد نفسه قد أوفى بما عاهد عليه الله حمد الله، وإن وجد نفسه قد حل عقد المشارطة ونقض عهد المرابطة عاقب النفس عقابًا بزجرها عن العودة إلى مثل ذلك، ثم عاد إلى المشارطة والمرابطة وحافظ على المراقبة، ثم اختبر بالمحاسبة، فهكذا يكون حتى يلقى الله تعالى.
نعم. قوله تبارك وتعالى إن الله كان عليكم رقيبا، أصل هذه المادة الراء والقاف والباء كما مضى في الكلام على الغريب يدل على انتصاب لمراعاة شيء، والمعنى إن الله كان عليكم رقيبا أي عالما طلعا حافظا، إن الله كان عليكم رقيبا. هذا الكلام الذي ذكره هنا كما ذكرت لكم في أول الكلام على هذا التفسير أنه يخرج في مثل هذه المواضع أحيانا ويتحدث عن جوانب في السلوك أو الأعمال القلبية ونحو ذلك، ولربما جاء بشيء من عبارات الصوفية كما هنا، وهذا خارج عن التفسير، يعني ليس هذا من التفسير الذي هو الكشف عن المعنى، وإنما هذا استطراد. كلامه هنا مقام المراقبة عند أصحاب اليمين وعند المقربين وما يثمره عند هؤلاء وهؤلاء. فعند المقربين ذكر أنه يثمر الشهادة التي توجب التعظيم والإجلال لذي الجلال، لاحظ، وذكر أن المراد بالحديث أن تعبد الله كأنك تراه، قال أن تعبد الله كأنك تراه إشارة إلى الثمرة الثانية يعني عند المقربين وهي المشاهدة. فالشهادة عنده هنا المقصود بها المشاهدة الموجبة للتعظيم. راجع كلامه صفحة 256 وما ذكره هناك، يقول كيف الدرجة الثانية توحيد الخاصة، وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحده ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة. هذه المشاهدة عنده، يشاهد ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال الحاصل لكل مؤمن، وإنما مقام الخاصة في التوحيد يقين في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل، إلى آخر ما ذكر. وهذا الذي يسمى عند الصوفية كما ذكرنا بوحدة الشهود، وحدة الشهود، وهو من مقاماتهم المعروفة عنده. فهذا الكلام ليس عليه دليل لا في الكتاب ولا في السنة. والحديث الذي ذكره في الإحسان أن تعبد الله قال كأنك تراه، بينما مقام المشاهدة عنده هو أن يكون في هذه الحال متحققة في مقام المشاهدة، فبينما الحديث لا يدل على هذا. الحديث كأنك يعني يكون عند الإنسان من مراقبة الله تبارك وتعالى بحيث كأنه يرى ربه، كأنه يرى ربه، لا أن ذلك متحقق بحيث إن ذلك صار من أهل المكاشفة. واضح فرق بين هذا وهذا؟ كأن هذه للتشبيه، كأنك تراه، ولا كون جعل الحديث على هاتين المرتبتين، مرتبة أصحاب اليمين والمقربين، هذا كلام لا دليل عليه. وكلام أهل العلم في الحديث معروف، بعضهم يقول ذلك يرجع إلى حال واحدة، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنه يقول فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك، يعني لاحظ هذا المعنى. وبعضهم قال هذا على مرتبتين، إحداهما أعلى من الأخرى. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، هذه أعلى، أن يكون الإنسان دائما مستحضرا لمراقبة الله عز وجل له، فيكون في حال من تأدب مع الله والقيام بوظائف العبودية على الوجه الأكمل والانكفاف عما لا ينبغي، بحيث كأنه يرى الله، يكون متأدبا معه مراعيا لحدوده وحقوقه ومحارمه، حافظا لسمعه وبصره وجوارحه، كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، أقول هذه المرتبة الثانية، فإنه يراك، يعني إذا ما وصلت إلى هذا الحد أو المستوى أو من المراقبة، كأنك ترى الله عز وجل، كأنك ترى، فتذكر أن الله يراك. المرتبة الأولى عند من فرق بينهما وقال على درجتين، الأولى كأنك ترى الله وتكون في حال من التأدب نحو ذلك، الثانية تستحضر اطلاع الله عز وجل عليك ومراقبته، فتتأدب وتحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى إلى آخره. هذا لا إشكال فيه، سواء قيل على مرتبة واحدة أو على مرتبتين، لكن الإشكال في كلامهم هنا في تنزيل ذلك على مقامات الصوفية، فيقولون الحال الأولى هي مقام المقربين، وذلك بالمشاهدة، فهذا غير صحيح. وما ذكره هنا من أن المراقبة لا تستقيم حتى تتقدم قبلها المشارطة والمرابطة، تأخر عنها المحاسبة والمعاقبة، على كل حال المراقبة متى ما تيقن العبد أن الله تبارك وتعالى عليم رقيب شهيد خبير، يعلم الخفايا، لطيف يعلم الدقائق، محيط أحاط بكل شيء علما، سميع يسمع الأصوات وإن دقت، بصير لا يخفى عليه من خلقه شيء، فإنه إذا حصل له هذا اليقين حصلت له المراقبة. فإذا كان العبد في حال من الإيمان والعلم يبلغ به هذا، فهو من أهل الإحسان، هذه مرتبة يصل إليها العبد في بعض أحواله، لكنه قد لا يدوم عليها، وهذا مشاهد، وتجد هذا في كلام الناس، بعضهم يحصل له من حالات الإقبال على الله بحيث يصير إلى هذه المرتبة، يعبد الله كأنه يراه، وقد لا يحصل ذلك لكثيرين إلا بابتلاء يسوقه الله عز وجل له، ويحصل عنده من الإخبات والانكسار والضراعة واستشعار الفقر إلى الله عز وجل والتذلل بين يديه والإقبال على طاعته وترك مساخطه إلى آخره، ما يصير معه بهذه الحال مع ملازمة الذكر والطاعة، فيتفرغ القلب عن الصوارف الشواغل تصرفه عن الله عز وجل وتورثه الغفلة، فيصير إلى هذه المرتبة، مرتبة الإحسان. هذا مشاهد ويقع، لكنه قد يقع لبعض الناس مدة قصيرة، هي وقت للابتلاء، ولربما لا يستمر ذلك معه حتى في حال الابتلاء، لأنه قد يألف الابتلاء فيضعف، والغالب أن ذلك يتلاشى بعد رفع البلاء الذي نزل به فينزل عن هذه المرتبة. وأما من يقع له ذلك ابتداء بإقباله، يعني من غير ابتلاء، بإقباله على الطاعة وكثرة الذكر وتصفية القلب من الصوارف والشواغل والعلل والآفات ونحو ذلك، فهذا قليل والغفلة غالبة، والله المستعان. لكن على كل حال، هذا الكلام الذي ذكره من المشارطة والمرابطة ثم المحاسبة لا إشكال فيه من حيث الجملة، لكن كما ذكرت لكم تتحقق هذه المرتبة، مرتبة الإحسان والمراقبة بما ذكرت. من الناحية العملية يحتاج الإنسان إلى مجاهدة وأعمال توصله إلى ذلك. الإيمان معروف أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه مرتبة عالية في الإيمان، كما في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فهذا أعلى المراتب. كيف يصل إليها؟ بما يرتقي بإيمانه ويرفعه، وهذا لا يخفى، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإقبال على الله عز وجل ومجاهدة النفس وفعل الطاعات وكثرة الذكر وقراءة القرآن بالتدبر والتفكر والنظر فيما يوجب اليقظة، وكذلك ترك أسباب الغفلة من أنواع الفضول، فضول الطعام والشراب والنوم والخلطة والكلام والنظر والسمع وما إلى ذلك، وإضافة إلى هذا وهو أولى، ترك المعاصي وتجديد التوبة وكثرة الاستغفار حتى يحصل للقلب الجلاء. إذا حصل مثل هذا الصقل للقلب فإنه يكون في حال من الشفافية، فيصل إلى هذه المرتبة العالية التي يكون الإنسان فيها فعلا في جنة في الدنيا. هذا الذي قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة يجدها إذا ارتقى بإيمانه إلى هذا الحد، فيزهد في الدنيا ويقبل على الآخرة ويعظم ما عظمه الله ونحو ذلك من اللوازم والمقتضيات. نعم.
أحسن الله إليكم. وآتوا اليتامى أموالهم خطاب للأوصياء، وقيل للعرب الذين لا يورثون الصغير، وقيل للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبير، فأمروا أن يورثوهم. وعلى القول بأن الخطاب للأوصياء فالمراد أن يعطوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغارهم، فيكون اليتيم على هذا حقيقة. وقيل المراد دفع أموالهم إليهم إذا بلغوا، فيكون اليتيم على هذا مجازا لأن اليتيم قد كبر.
نعم. الآن لاحظ: وآتوا اليتامى أموالهم، خطاب للأوصياء على هذا. طيب، اليتيم هو من فقد أباه قبل سن البلوغ، فكيف تعطى لهم أموالهم؟ والله يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فسيأتي أن ذلك يمكن أن يصدق على أموال اليتامى، يعني أضافها إليهم وهي أموال اليتامى على القول المشهور: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فهنا وآتوا اليتامى أموالهم إذا حمل على اليتيم حقيقة من كان دون البلوغ، فيكون محمله آتوهم يعني من النفقة، من النفقة، وليس كل المال يعطى لهم. ويحتمل أن يكون المقصود بذلك وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أن المقصود به دفع المال إليه. طيب وهل يدفع إليه وهو صغير قبل البلوغ؟ الجواب لا، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهنا ما المراد؟ فيحتمل أن يكون ذلك بعد بلوغ الرشد، فكيف سماه يتيما باعتبار ما مضى؟ باعتبار ما مضى، وهذا كما قال الله عز وجل وألقي السحرة ساجدين. لما آمنوا هل كانوا سحرة؟ لا، وإنما جاءت التسمية باعتبار ما سبق من اشتغالهم بالسحر. وهذا الذي هذا المعنى الذي أشار إليه هو ظاهر اختيار ابن كثير رحمه الله، ورجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، يعني أن المقصود وآتوا اليتامى أموالهم أن تعطيه المال كله بعد أن يبلغ سن الرشد. فكيف سماه يتيما؟ قال باعتبار ما مضى، وكما سيأتي في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هل المقصود باليتيمة هنا من كانت دون سن البلوغ يتزوجها، أو المقصود حينما كانت صارت امرأة بالغة فارتفع عنها اليتم؟ فلماذا فكيف سماها يتيمة؟ باعتبار ما سبق. وهكذا قد تسمى المرأة زوجة وهي مطلقة بائن.
أحسن الله إليكم. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله، والدرهم الطيب بالزائف، فنهوا عن ذلك.
لاحظ في قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، هذا خطاب للأولياء ولي المرأة ألا يمنع المرأة من التي بانت من زوجها بالطلاق من الرجوع إليه إذا اصطلحت معه واتفقت معه على الرجوع ورضيت بذلك، فيمنعها لربما انتقاما منه لماذا طلقها. قال ولا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن، هو لم يعد زوجا لها فسماه زوجا باعتبار ما سبق. فبعضهم يقول إن اليتامى هنا يعني كبار فسماهم بهذا باعتبار ما مضى، لكن إذا على القول الآخر وآتوا اليتامى أموالهم، يقول وقيل للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبير أمروا أن يورثوهم. آتوا اليتامى أموالهم، على هذا يكون الخطاب أن هؤلاء يورثون، ولو اليتامى وهم كان دون البلوغ هؤلاء الصغار الذين كان العرب لا يورثونهم. اتضح لكم هذا على الوجهين. ولو قال قائل بأن هذا خطاب عام وآتوا اليتامى أموالهم، فذلك يشمل دفع المال إليهم إذا صاروا إلى سن البلوغ، وتوريث هؤلاء أيضا حيث إن بعضهم لا يورثهم، توريث هؤلاء يقولون هذا لا يدفع، المرأة والطفل لا يعطونهم الميراث، يقولون هذا ليس بأهل للدفع، ويعني لا يدفع عن البلاد ونحو ذلك، لا يحمل السلاح، لا يقاتل، فلا يورث هو والمرأة. هنا يقول وآتوا اليتامى أموالهم، يمكن أن يدخل فيه هذا أيضا بتوريثهم والإنفاق عليهم. نعم، ذلك كله من إيتائهم الأموال، لكن المتبادر إلى الذهن وآتوا اليتامى أموالهم بمعنى دفع المال إليه إذا صار إلى سن الرشد، يعني وآتوا اليتامى، حتى لو قيل إن هذا عند القائلين بالمجاز أو من لا يسميه مجازا كالشنقيطي رحمه الله أن ذلك باعتبار ما مضى. نعم، وآتوا اليتامى أموالهم باعتبار أنه يعطى المال بشرطه. ما هو شرطه؟ إذا فإن آنستم منهم رشدا، المقصود أن يعطى له المال ولا يعتدى عليه، لكن يكون دفعه بتحقق الشرط إذا بلغ الرشد. فإن آنستم منهم رشدا، سيأتي فيه الرشد لابد فيه من البلوغ وحسن التصرف بالمال بهذين الشرطين. نعم،
أحسن الله إليكم. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله، والدرهم الطيب بالزائف، فنهوا عن ذلك. وقيل المعنى: لا تأكلوا أموالهم وهو الخبيث، وتدعوا مالكم وهو الطيب.
وآتوا اليتامى أموالهم. يحتمل أن المقصود إذا صار إلى سن يدفع فيها المال، أن هذا هو المراد كما هو المتبادر يعني بشرطه، فسماه يتيما. يحتمل والله أعلم باعتبار التشديد في ذلك والتذكير وترقيق القلب ونحو ذلك، بأن هذا يعني إذا جاءت هذه التسمية عبر عنه باليتيم، أعطي اليتيم، في الذهن شدة الوعيد لمن اعتدى على أموال اليتامى، حرمة ذلك وله وقع في نفوسهم، فعبر بمثل هذا. يحتمل لهذه العلة والله أعلم. قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. يقول: كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب من ماله. هذا جاء عن ابن المسيب والزهري، محمد بن شهاب الزهري، أن المقصود بذلك استبدال الجيد بالرديء، يعني كالشاة المهزولة بالسمينة. والدرهم الطيب بالزائف، هذا جاء عن النخعي والضحاك، إبراهيم النخعي والضحاك. يقول: فنهوا عن ذلك. لاحظ، والسدي جمع بين هذين المعنيين كما فعل ابن جزي. ابن جزي الآن هذه العبارات، الجمل التي سمعتموها، هي أقوال للسلف. السدي جمع بينها كما فعل ابن جزي، وهذا لا إشكال فيه بطبيعة الحال، لأنه السلف يفسرون، قد يفسرون بالمثال، فيكون ذلك من قبيل التفسير بالمثال، يعني أنه يستبدل الشاة السمينة بالهزيلة والدرهم الجيد بالزائف، فهذا لون من استبدال الخبيث بالطيب. وقال: وقيل المعنى: لا تأكلوا أموالهم وهو الخبيث، وتدعوا مالكم وهو الطيب. وهذا هو الأقرب: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني أن أكل أموال اليتامى وأخذ أموال اليتامى والتسلط عليها والسطو، فإن ذلك كسب خبيث بلا شك، بالطيب الذي هو كسبكم. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وهذا الذي اختاره أبو جعفر ابن جرير رحمه الله، هذا كأنه أقرب، لكن أولئك كأنهم نظروا إلى لفظة تتبدلوا، تتبدلوا أن فيها استبدال. استبدال ماذا؟ قال: استبدال رديء بجيد من مال اليتيم، استبدال رديء بجيد، لا تتبدلوا الخبيث. ولكن لا إشكال أيضا أن يقال: لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، فإنه إن قصد مال اليتيم بالاستحواذ عليه وأخذه وأكله، يكون قد ترك الطيب الذي هو ماله وكسبه، مستعيضا عنه بكسب خبيث لا يحل له أخذه وأكله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فهذا كسب خبيث. كأن هذا أقرب والله تعالى أعلم. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. نعم،
أحسن الله إليكم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، المعنى نهي أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم، وقيل نهي عن خلط أموالهم بأموال اليتامى، ثم أباح ذلك بقوله: وإن تخالطوهم فإخوانكم. وإنما تعدى الفعل بإلى لأنه تضمن معنى الجمع والضم، وقيل بمعنى مع، وفي النسخة الخطية وقيل إلى بمعنى مع.
نعم، واضح هذا، وقيل بمعنى. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قال هذا نهي أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم، مجموعة، لاحظ، تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، تأكلوها مجموعة إلى أموالكم، مجموعة إلى أموالكم. وهذا جاء عن مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل، يعني ابن حيان، نحن دائما إذا ذكرنا مقاتل الأصل أنه ابن حيان إلا إذا قيل ابن سليمان، كذلك أيضا السدي، كل هؤلاء قالوا لا تخلطوها فتأكلوها جميعا، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تخلطوها يعني مضمومة إلى أموالكم، لا تأكلوا أموالهم مجموعة إلى أموالكم أو مضمومة إلى أموالكم. نهي أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم، وقيل نهي عن خلط أموالهم بأموال اليتامى، ثم أباح ذلك بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني هذا فيه نظر، يعني هنا الإشارة المعنى أنه كان يخالط اليتيم في طعامه، وكانوا يتحرجون من ذلك لما نزل الوعيد إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فكان الرجل يصنع لليتيم طعاما خاصا لا يخلط ذلك بطعامه وطعام أهل بيته، فشق ذلك عليهم، شق ذلك عليهم، فرخص الله لهم بأن يخلطوا مال اليتيم، ليس كل مال اليتيم وإنما في المؤاكلة ونحو ذلك، يعني يكون الطعام المصنوع واحدا يقدر لليتيم منه مقدار قد لا يأكله اليتيم، قد يأكل بعضه، قد يدخل عليهم منه شيء، فكانوا يتحرجون، فرخص الله لهم ذلك وبين أنه يعلم المفسد من المصلح، يعني من كان قصده إتلاف مال اليتيم والاستحواذ عليه والاستفادة منه، أو كان قصده الإصلاح ويتحفظ ويتحرز، قد تستغربون من مثل هذا، يعني وجود طعام في إناء مخلوط يقدر لليتيم منه مقدار معين، مثلا لربما مقدار كف واحدة أو نحو ذلك، أو تمرات أو مثل هذا، نحن لا نستشعر هذا ولا ندرك لما نحن فيه من النعم التي لا نحصيها، وكثرة ما بين أيدينا من ألوان الطعام ووفرته. لكن في السابق إلى عهد قريب حبات تؤثر، تعرفون في سيرة الإمام أحمد رحمه الله اللقاط هو الحب الذي يتساقط بعد الحصاد، يتساقط في الأرض، فيأتي الفقراء ويأخذون حبة من هنا وحبة من هنا وحبة من هنا، حتى ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله خرج للقاط فرأى هيئة كرهها فرجع استحى، يعني الناس ما يستطيع يقوم ويجلس من أجل حبة هنا وحبة هناك وحبة هناك، فماذا يفعلون؟ يضطرون إلى أن يحبو الواحد على أربع في هذا الحقل. فالإمام أحمد رأى الناس يحبون في هذه الحقول المحصودة، يلتقط حبة من هنا وحبة من هنا كأنهم بهائم سارحة في هذا أو ترعى في هذا الحقل، ماذا عسى أن يجمع الواحد منهم من حبات؟ وإلى عهد قريب كان هذا يوجد، وإذا حصل صرم النخيل الجذاذ للنخيل مثلا، تجد الفقراء بل ربما أهل هذه النخيل لأنهم يبيعون ذلك سدادا للديون التي عليهم، فتجد أن هؤلاء يلتقطون ما قد يتساقط ولربما كان من الشيص، يلتقطونه بل لربما كانوا يقومون بفرز النوى الذي يجمع البهائم، علهم يجدون فيه ولو شيصا. فلما يكون عند اليتيم مال وطعام ونحو ذلك في ذلك الوقت، في حالات الشدة، في حالات الجوع، في حالات، هذا يؤثر كثيرا، فقد يغتبط به ولي اليتيم، الوصي على اليتيم هذا، فإذا كان قصده الإفساد بالاستحواذ على مال اليتيم فالله يعلم ذلك، إذا كان قصده الإصلاح لليتيم وحفظ ماله والاحتراز له وتقدير ذلك، ولم يكن قصده أن يأكل منه فدخل عليه شيء بغير قصد فلا إشكال. وهنا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مضمومة إلى أموالكم أو مجموعة، ولهذا قال هنا وإنما تعدى الفعل بإلى، ما قال ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. فعلى مذهب الكوفيين كما سبق في بعض المناسبات، الذين يقولون بتعاور وتناوب الحروف حروف الجر، يقولون إلى هنا بمعنى مع، ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. لكن على مذهب البصريين الذين يقولون بالتضمين، تضمين الفعل معنى الفعل ونحو ذلك، يقول لأنه تضمن معنى الجمع والضم، تضمن معنى الجمع والضم، يعني ولا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم. لاحظ الآن لأنه تضمن معنى الجمع، ما الذي تضمن معنى الجمع؟ الفعل تأكلوا، تأكلوا أموالهم إلى، تأكلوا فعداه بإلى، والأكل لا يتعدى ب، فعل أكل لا يتعدى بإلى، تأكلوا أموالهم يعني مضمن معنى تضموا، ولا تضموا أموالهم مع، تضموا يتعدى ب مع، ولا تضموا أموالهم مع أموالكم، أو تجمعوا ولا تجمعوا أموالهم مع أموالكم. قال وقيل بمعنى مع، هذا على مذهب كما سبق، على مذهب الكوفيين، على مذهب الكوفيين، وبعضهم يقول هذا منسوخ ب وإن تخالطوهم فإخوانكم، لكن هذا غير صحيح لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وليس المقصود به ولا تأكلوا أموالكم إنه كان لا يخالط اليتيم في طعامه ثم نسخ ذلك، ليس هذا هو المقصود هنا، والله أعلم. وإن الاستحواذ عليه كما قال الله عز وجل ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني قبل أن يصل إلى سن الرشد فيطالب بماله ويعرف كيف يستخلص هذا المال فيستعجل ذلك الوصي فيتلف مال هذا اليتيم واستحوذ عليه وهو صغير لا يدرك، ولربما أكله هذا الوصي والصغير يضحك، والله المستعان، إنه كان حوبا. قرأت هذا؟
لا أحسن الله إليكم، حوبا أي ذنبا.
نعم، الذنب والإثم يقال له الحوب، والتحوب هو التأثم، إنه كان حوبا كبيرا، ويعني إثما عظيما كبيرا. هذا جاء عن جماعة كبيرة من السلف كابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن بن سيرين وقتادة ومقاتل والضحاك، وبه قال أبو مالك أيضا وزيد بن أسلم وغير هؤلاء. حوبا يعني إثما، الإثم والإثم العظيم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا الآية، قالت عائشة نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال أوليائهم فيريدون أن يتزوجوهن ويبخسوهن في الصداق مكان ولايتهم عليهم، ويبخسوهن في الصداق مكان ولايتهم عليهم، فقيل لهم أقسطوا في مهورهن، فمن خاف ألا يقسط فليتزوج بما طاب له من الأجنبيات اللاتي يوفيهن حقوقهن. قال ابن عباس إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرج في العدل بين النساء، فنزلت الآية في ذلك، أي كما تخافون ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا، وفي النسخة الخطية خافوا في النساء. وقيل إن الرجل، وقيل إن الرجل منهم كان يتزوج العشرة أو أكثر، فإذا ضاق ماله أخذ من مال اليتيم، فقيل لهم إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في النساء على ما طاب، أي ما حل، وإنما قال ما ولم يقل من لأنه أراد الجنس. وقال الزمخشري لأن الإناث من العقلاء يجري مجرى غير العقلاء، ومنه قوله أو ما ملكت أيمانكم.
نعم، هنا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قيل بمعنى علمتم، خفتم بمعنى علمتم، خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، يعني علم من نفسه الضعف فإنه يتزوج غيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر بأنه ضعيف، قال إني أراك ضعيفا فلا تتولين على اثنين، ولا تتولين على مالي يتيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد يضعف الإنسان عن إدارة ذلك وإن اجتهد، وقد يضعف من جهة غلبة الطمع، جهة غلبة الطمع، فكثير من الناس كما تدل عليه الآيات سواء هذه أو أخرى ستأتي، وهو أن النفس قد تكون في حالة من العبادة والإنسان يكون في حالة من الإقبال والطاعة، لكنه في ما يتعلق بالذمة المالية ضعيف، يعني لا يؤتمن على مال، نفسه تضعف. وبعضهم قد يؤتمن على مال الدنيا ولكنه لا يؤتمن على امرأة، يضعف في جانب النساء. فهنا في هذه الآية: وإن خفتم قيل علمتم وقيل غلب على ظنكم، ولا إشكال، لأن غلبة الظن هنا معتبرة، إما أن يعلم من نفسه ذلك أو يغلب على الظن. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ألاحظ هنا أن هذا صيغة شرط، وإن خفتم، فإن أداة شرط لكن لا مفهوم له هنا اتفاقا، لا مفهوم لهذا الشرط الآن. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هل يجوز له أن يتزوج مثنى وثلاثة ورباع؟ وإن لم يكن وقع له ذلك، يعني الخوف ألا يقسط في اليتامى، هو ما عنده، أو يعلم أنه يستطيع أن يقسط لكن يريد، ما يريد أن يتزوج اليتيمة، يريد أن يتزوج غيرها، رجل ليس عنده يتامى أصلا فتزوج اثنتين أو ثلاث أو أربع، هل هذا في إشكال؟ لا إشكال. إذن لو بقينا مع هذا من جهة المفهوم، هذا اللفظ وإن خفتم ألا تقسطوا، هذا شرط، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء، مفهومه أنك إن لم تخف لا تقسط في اليتامى فليس لك أن تتزوج مثنى وثلاثة وربع، ليس لك سعة، وهذا غير مراد، مثل هذا المفهوم غير معتبر، مع أن مفهوم الشرط صحيح وهو من أقوى أنواع المفاهيم، مفهوم الشرط إن لم يكن أقواها، مفهوم الشرط، مفاهيم أنواع المفهوم تتفاوت في القوة لكن من أقواها الشرط، وكذلك الصفة. هنا قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، فانكحوا. ابن جرير رحمه الله يقول معناه النهي، معناه النهي، يعني إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فتحرجتم فيهن فكذلك، لاحظ، فتحرجوا في النساء فلا تنكحوا منهن إلا ما أمنتم الجور فيه مما أحللته لكم من الواحدة إلى الأربع، هذا معنى آخر. لاحظ هنا ابن جرير يقول إن خفتم ألا تقسطوا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني إذا كنتم تحرجتم بشأن اليتامى لئلا يقع منكم الجور في حقهم، وجد عندكم هذا الورع، فعليكم أن تتحرزوا وتتورعوا في شأن النساء، بشأن النساء، فلا تنكحوا منهن إلا ما أمنتم الجور فيه، تزوج اثنتين أو ثلاث أو أربع، فإن خاف ألا يعدل فواحدة. هذا قول ابن جرير، لاحظتم، لكنه والله أعلم خلاف المتبادر. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. ذكر ابن جرير رحمه الله في وجه ارتباط الشرط بالجزاء: إنكم إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني فكذلك النساء، لأنه كان يباح للرجل أن يتزوج ما شاء ثم نسخ. وقال مجاهد: إن تحرجتم من الولاية على اليتيم فتحرجوا من الزيادة، يعني على الواحدة. وقال بعضهم: إنكم إن تحرجتم وتورعتم من أن تلوا مال اليتيم فتزوجوا مثنى وثلاث لأنكم من أهل العدل. لاحظ المعنى الآخر تماما، هذه معاني متقابلة، يعني هذا المعنى ما مؤداه، يقول طالما أن وقع عندكم هذا التحرز والتورع فأنتم ما شاء الله إذن أهل للعدل بين النساء، فتزوجوا اثنتين وثلاث وأربع، هذه شهادة بأنكم مؤتمنون تستحقون بجدارة أن تعددوا هذا معنى هذا القول. لماذا؟ ما العلامة؟ ما الأمارة؟ أنكم تحرجتم ما شاء الله في أموال اليتامى، فهذا معيار يدل على ورع وتحرز وأمانة ونزاهة، فتزوجوا إذن اثنتين وثلاث وأربع لا بأس عليكم، فأنتم أحرياء بالعدل بين النساء. هذا قول ذكره بعضهم لكنه بعيد، والله أعلم. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، طالما أنكم ما شاء الله عندكم هذا الورع إذن أنتم مؤهلون للتعدد. ليس هذا هو المراد، وإن كان الآية تحتمل من جهة اللفظ، والله أعلم. كذلك ما قاله ابن جرير أنه إذا كنتم تتحرجون من أموال اليتامى وتتورعون منها فينبغي أن يوجد هذا التورع والتحرج في شأن النساء، فإذا كنت تخشى ألا تعدل فتقتصر على واحدة، تتزوج ما شئت من النساء، إذا كنت تخشى ألا تعدل فتقتصر على واحدة لئلا تقع في الجور، هذا الذي اختاره ابن جرير. لكن الجمهور يقولون بأنه كما سبق، إذا غلب على ظنك أو علمت من نفسك أنك لا تعدل مع اليتيمة، بمعنى أنه يتزوج اليتيمة ولا يعطيها مهر مثيلاتها مثلا، يظلمها ونحو ذلك، فابتعد وتحرز وتورع، فلك سعة ومندوحة بأن تتزوج ما شئت من النساء اثنتين أو ثلاث أو أربع، إلا إذا خشيت عدم العدل اقتصرت على واحدة غير اليتيمة، يعني لست ملزما بهذه اليتيمة فتتزوجها ثم بعد ذلك تظلمها. لاحظ هنا قال: قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال أوليائهم فيريدون أن يتزوجوهن ويبخسوهن في الصداق مكان ولايتهم عليهم، فقيل لهم: أقسطوا في مهرهن، فمن خاف ألا يقسط فليتزوج بما طاب له من الأجنبيات التي يوفيهن حقوقهن. هذا المعنى الذي عليه الجمهور واختاره ابن كثير والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله خلافا لابن جرير. وحديث عائشة في الصحيحين أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان له عذق، والعذق ما هو؟ لا، ليس العذق، العذق هو القنو من التمر أو الذي يكون فيه التمر، لكن العذق يعني النخلة. فكان له عذق هذا الرجل، يعني نخلة، وكان يمسكها عليه، يعني بسبب هذا العذق كان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء، ما كان يرغب فيها لكن من أجل هذه النخلة، فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. نعم، حسبوا. قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله، يعني هذا العذق مشترك، واضح. هذه اليتيمة وارثة لجزء من هذا العقد الذي، فهذا الرجل لا يريد أن يدخل عليه شركاء، زوج يتزوجها ثم بعد ذلك يطالبه بنصيبه من هذه النخلة. ولا تستغرب هذا، لأن هذا كان له شأن في الماضي، العذق النخلة، فيتزوج هذه المرأة من أجل أن لا يدخل عليه داخل يشاركه في نخلته، نعم، وفي ماله. فنزلت: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. هذا سبب النزول الآن، وسبب النزول قطعي الدخول، وهذه الرواية ثابتة. وجاء في الصحيحين عنها أيضا رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا ينكحها حبا لمالها ويضربها ويسيء صحبتها. فقال الله تعالى: وإن خفتم، يقول ما أحللت لكم، يعني إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما أحللت لكم، ودع هذه التي تضر بها. كذلك أيضا في الصحيح عنها أيضا رضي الله عنها البخاري: هذه اليتيمة تكون بحجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، يعني ما يعدل معها، لا يعطيها مهر مثيلاتها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتين فالصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء، قول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن اليتيمة إذا كانت قليلة المال والجمال. لاحظ الروايات هذه عن عائشة رضي الله عنها، الرواية التي في الصحيحين، الرجل كل الذي له عذق، فهنا فنزلت فيه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وفي الصحيحين أنزلت في الرجل يكون له اليتيمة هو وليها ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها فلا ينكحها حبا لمالها ويضربها يسيء صحبتها، فقال الله تعالى وإن خفتم. هذه ليست صريحة في سبب النزول، ليست صريحة، لكن الرواية الأولى هي الصريحة فهي سبب النزول والله أعلم، لكن المؤدى في الرواية الثانية واحد مع الرواية الصريحة في سبب النزول. وهنا يقول وقال ابن عباس إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرج في العدل بين النساء فنزلت الآية في ذلك. هذا على قول من؟ قول من؟ ابن جرير. هذا على قول ابن جرير، قول ابن عباس رضي الله عنهما على قول ابن جرير، أي كما تخافون ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا النساء. وقيل إن الرجل منهم كان يتزوج العشرة أو أكثر فإذا ضاق ماله أخذ مال اليتيم، فقيل لهم إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا، يعني لا تتزوج ما لا طاقة لك بالنفقة عليه فتضطر إلى مال اليتيم، لكن هذا لا يخلو من بعد. قال وإنما قال ما وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما، ما قال من طاب، لأن النساء عاقل والعاقل يستعمل معه من في الغالب، فهنا قال ما ولم يقل من، قال لأنه أراد الجنس، يعني أنها تدل على العموم وليس خصوص من لا يعقل، يعني أن ما تستعمل للدلالة على العموم بصرف النظر نعم في كون ذلك ممن يعقل أو ما لا أو لا يعقل، يعني أنها لا تختص بما لا يعقل، قد يراد بها بيان العموم. واضح؟ هذا معنى قول ابن جزي لأنه أراد الجنس، يعني أنها تدل دلالة على العموم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يقول وقال الزمخشري لأن الإناث من العقلاء يجري مجرى غير العقلاء، بأي اعتبار؟ باعتبار أنهن ناقصات عقل، بهذا الاعتبار، هذا اللي قصده الزمخشري، فعبر عنهن على قول الزمخشري بعبارة غير العقلاء فانكحوا ما طاب لكم، لكن هذا غير صحيح إطلاقا، والنساء من العقلاء ولا يقال إنهن لسن من العقلاء هكذا بإطلاق، فكونها ناقصة عقل لا يعني أن ذلك يخرجها عن جنس العقلاء وعن وصف أهل العقل، فإن غير العقلاء من لا عقل له مجنون والبهيمة ونحو ذلك. وقال ومنه قوله أو ما ملكت أيمانكم، أو وين الشاهد؟ ما ملكت أيمانكم، ما ملكت أيمانكم، فهنا هل يقال ما ملكت اليمين ليس عقلاء؟ لكن قصد بذلك العموم، وقد استعمل هذه ما بمكان من والعكس، ويمكن أن يكون هذا باعتبار أن ما تأتي لصفات من يعقل، وقد وصف الله النساء بالطيب فانكحوا ما طاب لكم، ما طاب لكم، فصح استعمال ما هنا باعتبار الصفة طيب، ما طاب لكم فما قال فمن فانكحوا من طاب لكم، لو قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء باعتبار أنه ذكر هذه الصفة فجاء بما مراعاة للصفة. وبعضهم يقول بأن كل واحدة منهما تستعمل مقام الأخرى، يعني ما ومن، ما ومن، والله أعلم. قبل أن نتجاوز هذا الموضع، فإن ما نقله هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرج في العدل بين النساء فنزلت الآية، هذا أخرجه ابن أبي حاتم، ولكن لفظه هكذا: فكما خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا ألا تعدلوا في النساء إنما جمعتموهن عندكم. يقول إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرج في العدل بين النساء فنزلت الآية، لفظه: فكما خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا ألا تعدلوا بالنساء، هذا الذي عند ابن أبي حاتم. وأما أن هذا سبب النزول فليس في هذا اللفظ ما يدل عليه، اللفظ الذي ذكرته لكم آنفا الذي هو لفظ ابن أبي حاتم، والله أعلم. لكن كما سبق أن هذا المعنى هو الذي اختاره أبو جعفر ابن جرير رحمه الله. لعلنا نتوقف هنا.